بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1415 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في النوع الرابع من الهداية، وهي الهداية الخاصة والعناية الخاصة الإمام التي يقوم بها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي إيصال السائرين إلى الله، إيصالهم إلى المطلوب. ثم صرنا بصدد قراءة بعض العبارات التي تؤيد هذه الحقيقة من كلمات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. انتهينا إلى بياناته في الجزء الرابع عشر من التفسير، من تفسير الميزان، صفحة 304. قال: وإذ كانت تصرفا تكوينيا وعملا باطنيا، فالمراد بالأمر الذي تكون به الهداية ليس هو الأمر التشريعي الاعتباري. يهدون بأمرنا، وقد يقول قائل بأنه يهدون بأمرنا يعني يهدون بواسطة أوامرنا التشريعية. سيد العلامة تتذكرون قال هذا الأمر بعد ليس هو الأمر التشريعي، وإلا لو كان هو الأمر التشريعي لا يتوقف على مقام الإمامة، مع أنه نجد أن إبراهيم أعطي هذا المقام بعد إعطائه مقام النبوة والرسالة. إذن هذا الأمر الذي يهدون به ليس هو الأمر التشريعي، وإلا ليس مختصا بمقام الإمامة، موجود عند مقام النبوة أيضا. ليس هو الأمر التشريعي الاعتباري، بل ما يفسره في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم العبارة هماتينا أو الجملة اللاحقة: خير شاهد على أن المراد من الأمر الأمر التكويني، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، باطن الأشياء. فهو الفيوضات المعنوية والمقامات الباطنية التي يهتدي إليها المؤمنون بأعمالهم الصالحة ويتلبسون بها رحمة من ربه. التفتوا جيدا، العبارة منظمة ودقيقة. التي يهتدي إليها المؤمنون، إلى هذه الفيوضات المعنوية والمقامات الباطنية يهتدون إليها مجانا؟ لا، يهتدون إليها بأعمالهم الصالحة. فإذا الذي يوقعهم في هذا الصراط ويجعلهم في معرض الرحمة الخاصة والعناية الخاصة، ما هو؟ هو أعمالهم الصالحة، يعني العمل بالشريعة، يعني العمل بما أمر والانتهاء عما نهى سبحانه وتعالى. وإذ كان الإمام يهدي بالأمر فهو متلبس به أولا، ومنه ينتشر في الناس على اختلاف مقاماتهم. فالإمام، التفتوا جيدا، طبعا هذا مطلق الإمام، مو فقط إمام المعصوم، يعني الإمام المعصوم هو الذي له هذا المقام أولا وبالذات. مقصودي أولا وبالذات يعني مجعول من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن من يريد أن يكون إماما للناس يعني يقوم بهذا العمل، يعني رابط بين الخلق وبين الحق سبحانه وتعالى، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يكون مجعولا من قبلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالإمام هو الرابط بين الناس وبين ربهم. في ماذا رابط؟ في أمور تشريعية اعتبارية؟ قال لا، في إعطاء الفيوضات الباطنية. إذا أراد أن يصل فيض إلى مؤمن، فيض خاص، فطريقه من أين؟ طريقه من الإمام. وهذه معنى واسطة الفيض، وهذه معنى لا تخلو الأرض من حجة. هذه لا تخلو مو امر اعتباري، امر تكويني، يعني الله سبحانه وتعالى جعل نظام التكوين بهذا النحو. هذه واحدة، وان كان بامكانه كما قلنا في ابحاث سابقة يستطيع ان يوجد ان يعطي الفيض من غير هذه الواسطة، ولكن ابت حكمته ورحمته الا ان يجعل هذا النظام بهذا النحو، وان كان من حيث الامكان يمكن ان يوصل الفيض من غير هذا الطريق ايضا. فالإمام هو الرابط بين الناس وبين ربهم في إعطاء الفيوضات الباطنية وأخذها، كما أن النبي رابط بين الناس وبينهم وبين ربهم في أخذ الفيوضات الظاهرية وهي الشرائع الإلهية. هذه الشرائع، هذا يجب، هذا يحرم، هذا يستحب، هذا يكره، افعل لا تفعل، هذا الذي يقوله النبي، هذه واسطة هو بينه وبين الله، بين الناس وبين الله، ولكنه هذه في الأمور الظاهرية. في الأمور الباطنية الواسطة من؟ الواسطة هي مقام الإمامة. من هنا يتضح لنا بأنه ما معنى مقام الإمامة بعد. إلى هنا اتضح فد مقدار أن الإمامة، أنا إنما وقفت عند هذا البحث كما أشرت فيما سبق، لأنه ما نعلم بأنه نتوفق أنه نصل إلى بحث الإمامة أو لا نصل، فلهذا لا أقل طالب العلم يقف أنه عندما نقول أئمة أهل البيت ليتبادر ذهنه إلى أئمة أهل البيت، يعني قادة الناس، يعني رؤساء الناس، يعني يديرون وضع الناس، لا لا، هذه موجودة لغيرهم أيضا، مو من مختصاتهم، فلهذا وضعت لغيرهم، ولكن هذا المقام هو المختص بهم وهي الإمامة التكوينية. بعد هذه قابلة للنصب والجعل والاعتبار لو مقابلة، ها؟ يستطيع المولى، يستطيع الإمام أن يقول اعتبرتك إماما؟ يستطيع ولا يستطيع بعد؟ لأنه أمر تكويني بالاعتبار لا يتحقق. هذا من قبيل أنه يقول اعتبرت هذه الغرفة المضيئة، اعتبرتها مظلمة، تصير مظلمة لو ما تصير مظلمة بالاعتبار؟ نعم، إذا يريد يجعلها مظلمة لابد ماذا؟ ها؟ لابد أن يغير تكوينها، وإلا مع بقاء تكوينها هسأل في اعتبار، حتى لو كان المعتبر هو الحق، بالاعتبار يتغير ولا يتغير؟ لا يتغير، لأن أمور تكوينية واقعية. فلهذا يتضح لكم بأنه إحنا عندما نأتي إلى مقام نقول له منصب الإمامة، بعد لابد أن نميز أكفة إمامة تكوينية وهي المنصب الخاص لأهل البيت ولا يمكن أن يتعداهم إلى غيرهم، وهذا هو الذي لهم في نظام التكوين، وهذا لازمه إمامة تشريعية، لازمه إمامة ظاهرية. هذه من توابع وفروع تلك الإمامة التكوينية، وتلك هي قابلة للجعل، أن تعطى حتى لمن لم تكن له تلك الإمامة التكويني، هذه قابلة للجعل، قابلة للإعطاء، قابلة للنصب، قابلة للعزل، هذه كلها قابلة. أما تلك قابلة للنصب والجعل والعزل أم لا؟ إلا أن يتغير نظام التكوين، وإلا إذا بقي نظام التكوين شئت أم أبيت من هو إمام التكوين؟ أئمة التكوين مشخصون، فلان وفلان وفلان وفلان، ومعدودون أيضا ومشخصون أيضا في نظام التكوين. انت هسأل الآن انصبهم في نظام التشريع في مقام الظاهر، او ما تنصبهم، الامامة لهم محفوظة او غير محفوظة، وساطتهم في الفيض محفوظة او غير محفوظة، ومن هنا فهم مظهر رحمة للعالمين، مع ان الناس يعادونهم، ينصبون لهم العداء، يقتلونهم، يسمونهم، يفعلون ما يفعلون، ولكن ينقطع فيضهم عن الناس او لا ينقطع؟ تنقطع رحمتهم عن الناس او لا تنقطع؟ ها؟ ما تنقطع، محال تنقطع، وإلا لانقطع نظام التكوين. فلهذا يقول كما أن النبي رابط بين الناس وبين ربهم في أخذ الفيوضات الظاهرية وهي الشرائع الإلهية، تنزل بالوحي على النبي وتنتشر منه وبتوسطه إلى الناس وفيهم، والإمام دليل هاد للنفوس، مو للجوارح والظواهر، لا، والإمام دليل هاد للنفوس إلى مقاماتها، كما أن النبي دليل يهدي الناس إلى الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة. خب، مانعة الجمع، ها؟ مانعة الجمع، يعني إذا كان نبيا ليس بإمام، إذا كان إماما ليس بنبي، يقول لا، وقد يجتمع بينهما عموم وخصوص ماذا؟ من وجه. وربما تجتمع النبوة والإمامة كما في إبراهيم، اجتمعت له الإمامة والنبوة. ومن هنا يتضح قوله تعالى ولكل قوم هاد. هذا الهاد بعد منه؟ ها؟ يمكن أن يكونوا غير أئمة أهل البيت بعد؟ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذا مبحث الإمام. الإنسان المؤمن إنما يكون مؤمنا إذا اعتقد فيهم هذا المقام، مو أنه خليفة بلا فاصل بعد رسول الله. قل لا يكون خليفة بلا فاصل بعد رسول الله، مو مقام الإمامة. هذا الذي يميزهم عن غيرهم هو ماذا؟ هو مقام إمامتهم التكوينية. نعم لازمها مقام إمامتهم الظاهرية والتشريعية، بلي مسلم هذا يقينا، هذا أفضل. ولكن لو نفس الناس منعوا هذه الرحمة بعد هم 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 يبتلوا. أنا شنو أعلم؟ هذا من قبيل أنه أستاذ يأتي هنا يريد يخدم الطلبة، ولكن الطلبة ما يحضرون درسه، منو اللي يخسر؟ الطلبة يحضر يخسر. هؤلاء عندما لم يأتوا إلى أئمة أهل البيت لينصبوهم على أنفسهم خلفاء ظاهريين، من الذي خسر؟ هم خسر. وإلا لا يضرهم، لا يضرهم من منعهم شيء، ولا ينفعهم من اتبعهم شيء. هذا مقام الإمامة التي يجب على الإنسان المؤمن أن يعتقد بها لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذه موجودة أولا وبالذات، مقام الإمامة أولا موجودة أولا وبالذات لمقام الخاتمية، لمقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إمام الأئمة، وهو إمامهم، يعني وهو الذي أوصلهم إلى المطلوب. احفظوا هذا. فلهذا عندما تأتي أنت إلى مقام الولاية، مقام الولاية المطلقة، مقام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما تقيسه إلى الآخرين أو هو يقيس نفسه إلى الآخرين، تجد أصلا ماكو حاجز يحجزه، يقول ما يشاء. ولكنه عندما يأتي إلى مقام الخاتمية بعد دليله إلى الله، إمامه إلى الله، يقول أنا عبد من عبيد محمد. اللهم صل على محمد. هسه يتضح بأنه هذه مو قضية تشريفات وقضية خوف في النتيجة رسول الله، ما يصير واحد ما يعترمه، لا، مو هذه قضية أمور واقعية تكوينية حقيقية، سنن الله في خلقه اقتضت أن تكون كذلك. هاي مقام التابعية، مو قضية مقام أنه هسه الله اعتبر هذا أنا لابد أكون مطيع، لا، مو هذه القضية. نعم هذه من ظواهر ومن متفرعات تلك الحقيقة، أن الإمامة حقيقة لمقام الخاتمية، وهو إمام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهكذا عندما تأتي بالنسبة إلى كل إمام سابق، بالنسبة إلى الإمام ماذا؟ ها؟ اللاحق له. هسه مما يتضح لك، بعد مع وجود الإمام السابق، الإمام اللاحق إمام أو ليس بإمام؟ ها احفظها، احفظ إذن. ها بعد الإمام، يا إمامة، يعني إمامة، الإمامة التكوين، يعني الواسطة، واسطة الفيض، واسطة الفيض لمن؟ للسابق. وهذا ماذا؟ وهذا إمام لو مأموم؟ ها الإمام اللاحق شي يصير؟ مأموم. فلهذا عندها تفهم تلك الروايات. هسه أنت من أنا أبين القواعد، علينا إلقاء الأصول، أنت روحوا للروايات، روح للروايات، شوف هذاك الوقت تفهم بأنه لماذا الإمام يقول إذا مات الإمام الذي هو قبل في القبل أو استشهد يدخلنا نوع من الرهبة والخشوع لم يكن قبلنا، لأنه فد مقام جديد تكويني جاءه، وهذا المقام التكويني يستلزم ماذا؟ درجة من العبودية والخشوع والخضوع غير تلك الدرجة التي قبل الإمام. هاي مظاهرها وين تظهر؟ تظهر في الأمور التشريعية أن الإمام لا يغسله إلا إمام. هذه صحيحة وحكم تشريعي، يعني مو أنه جنابك إذا أردت أن تغسله يعني إيدك تصير مشلولة ما تقدر تغسل، لا مو هالشكل. هذه مظاهرها تريد أن تبين لنا هاي الحقيقة، ذيك الحقيقة التكوينية وين دا تظهر؟ دا تظهر في الأحكام التشريعية. مظاهرها دا تظهر أنه اسم الإمام ولو وجود اللفظي أنت إذا إيدك مطاهرة لا تخلي إيدك عليها، هاي مظاهرها. هذه مظاهر تلك، ولا مو قضايا أمور اعتبارية هيجي جزافيات، لا لا، هذه مظاهر ذلك الأمر التكويني. تتظهر أين؟ تتظهر في هذا الأمر التشريعي. وهكذا تجد الأحكام المختصة بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. عد هذا المقام، مقام الإمامة التكوينية، هذا المقام كلما كان أعلى كانت المسؤولية في نظام التكوين. ماذا؟ لأنه هي مو امتياز وإنما هي ماذا؟ مسؤولية في نظام التكوين. بس أنتوا تعالوا معنا إلى المسؤوليات في نظام التشريع، يشوفون بأنه الإنسان كلما كانت مسؤوليته أكبر في نظام التشريع، وإن كان على خلاف اسمه لنا كله يسجل هسه هذا، وإلا لو ما كان هذا التسجيل واحد شوية أكثر حرية في الكلام. في الواقع الخارجي تجد أنه كلما تزيد مسؤوليته امتيازاته تكثر، لو مسؤولياته تكثر امتيازاته، اي والله امتيازاته تكثر. مع أنه نظام التشريع يقول كلما كثرت الامتيازة كلما كثر المقام، وعظم المقام هي المسؤولية تعظم، لو الامتياز يعظم مسؤولية تعظم. فلهذا أقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم، هذه ضريبة الموقع هذه. ولكن تجد أن الثقافة التي تقف عليها الإنسان، حتى أنا وأنت، حتى أنا وأنت الآن شوي نشوف هاي نقوم نبدي نصعد أستاذ في الحوزة، إذا صار أستاذ الحوزة شنو بناءه؟ بناءه إذا ذاك يأخذ 5 تومين أنا لابد أعيش ب50,000 تومان، امتيازات لابد خلوا لي. هاي الثقافة اللي نتربى عليها أنا. فلهذا أنت شوف كلما شوية تصعد درجة علميا، شوية تصعد درجة علميا بقدرها بأضعافها تصعد درجاتها ماذا؟ امتيازاتها أيضا وياه. بل هو هسه بعد لا تخليني أتكلم على الشأنية وما ومن أوجد الشأنية، هذه كانت دليل بعد الوقوع مشافه لابد يقولها فد مخرج فقهي ما ضاع على فقيه المسكن فطلعون هذا النهي شأنية. ليش أمير المؤمنين ما تكلم في الشأنية مولا؟ ليش أمير المؤمنين كان ينام على التراب؟ ها؟ جاوبني ما يخاف، يلا جاوبني هذني، قال أنا جاوب ذني. ليش الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لابد 3 أيام يشد الحجر على بطنه من الجوع؟ ليش؟ يعني تصور بأنه لو بيت المال ما كان أكو فد مقدار يترس بطن الرسول الأعظم؟ ها؟ تقبل هذا أنت؟ ولكن الوضع العام وضع الناس كان حاجة وفقر لو غنى وترف، ها؟ إمامهم لابد أن يكون كذلك، وإلا إذا إمامهم مأموها الشكل بمن يأتمون، بمن يقتدون، بمن يتأسون، بمن يتسلون. هاي الشأنية سويناها حتى نوجه بعض مطالبنا، وإلا هذه نعم خلي يكون الزمان زمان غنى وترف، فالكل يأكل والإمام يأكل معه. فلهذا تجد أنه عندما دخل ذاك الإنسان سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، مو بذهني، سفيان دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، وجد لابس جبة تخزن قيمتها 400 دينار أو 1000 دينار، أشكل عليه. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه كان هيك يلبس، الإمام سلام الله عليه قال اقترب إليه، فرفع له الرداء وجد أنه لبس صوفا تحته خشن، قال هذا لبسناه لله وهذا لبسناه لكم. وضع هالشكل، وضع الناس هالشكل يلبسون، قال احنا بنلبس معه، اما انت تعال اقترب منه، تعال قد تبين صاحبنا كان لابس فدلوب لباس خشن وجواه لابس حرير. إيه كما نسوي احنا امتنا، احنا منسوي مولانا، احنا منسوي، لكن ما اذكر المصادر، احنا منسوي. فعندما اشكل عليه قال كان الزمان زمان فاقر، ولو كان جدي أمير المؤمنين في هذا الزمان للبس أيضا، لكن ذاك الزمان شنو كان؟ زمان حاجة، ما حد، الناس ما عندهم شيء، فمو من المنطقي أنه أنا أكل كل شيء وهم لا يأكلون أي شيء. المهم الذي يجب أن نعتقده لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا المقام، وهو مقام الإمامة التكوينية، هذه من مختصاتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا فيما يرتبط بالإمامة الظاهرية وإدارة الناس، هذه من مختصاتهم، هذه لابد نرجع إلى الدليل لنرى بأنه أعطيت لهم خاصة أو هذه بالدليل ولو من خلال فهم مقاصد الشريعة، هذه موجودة لغيرهم. فلهذا أنا لا أفهم فيما يرتبط بإدارة أمور الناس أن هذه من مختصات المعصوم، هذا معصوم، لا لا، في إدارة أمور الناس وتدبيرهم وقيادتهم ماكو مختصات إذا دل الدليل عليه. نعم يبقى البحث بحث شنو؟ بحث صغروي، أنا يوجد دليل أو لا يوجد دليل، ذاك بحث آخر، ولا مو مختصات. ملتفتين؟ مختصاتهم أين؟ في الأمور التكوينية. وإن كان هذا البحث باعتبار عن بالأمس تكلمنا في مرتبة ولاية الفقيه، اليوم أحمد فتتم للبحث، وإلا ممكن إذا واحد إجا استفاد من الأدلة، طبعا وإن كان ولو مو بالأدلة اللفظية، من الروح العامة اللي أعبر عنها مقاصد الشريعة، هاي الروح العامة يجد بأنه الأساس قائم على أن الإسلام يريد إماما قائدا وليا في الأمة، فيعطيه كل الصلاحيات، كل الصلاحيات التي يحتاجها إمام لإدارة أمة، هذه الصلاحيات والعصمة ليست حيثية تعليلية فيها، موجودة للمعصوم ولغير المعصوم على حد سواء. المختصات المعصومة أي جهة؟ إمامة التكوينية، وهي غير قابلة ذيك لا للتوزعة ولا للتضييق ولا للجعل ولا للعز ولا للنصب ولا لأي شيء آخر. هذه الخطوط العامة إذا الله وفقنا لبحث ولاية الفقيه، بأنه هذه الولاية، طبعا هذا التعبير همتي أنا هواية هيجي ولاية الفقيه، أنا أفهم ولاية الفقيه أفهم، لكن ما أفهم ولاية الفقه الأصغر، أفهم ولاية الفقه الأكبر هذه. وهذا التعبير متعارف أنه الفقه الأصغر هو منشأ الولاية، لا هذا فيه ما فيه موكول إلى محل آخر، وإلا ليس الفقه الأصغر يعني الطهارة والنجاسة والحج والزكاة، هذا منشأ ماذا؟ منشأ الولاية، لا لا أبدا، أي دليل ماكو على هذا، أي دليل ماكو على هذا، أنا أقولها صحيح دليل ما عدا. نعم مجموع ما يرتبط بإدارة الأمة، الولاية لهذا، الولاية لهذا، مو لمن يعرف أحكام الطهارة والنجاسة. شنو علاقة الولاية هذا بي؟ من قبيل من يعرف أحكام الطب والفيزياء والكيمياء، معارف هذه علوم نظرية، هذه تكون الولاية شنو معناه؟ يريد يدير وضع الناس، وضع الناس شنو فقط مولانا طهارة ونجاسة، أقل أدنى ما يحتاجه، آخر ما يحتاج إليه الإنسان في المجتمع طهارة ونجاسة. أنت انظر إلى المجتمعات شوفوا تحتاج طهارة ونجاسة، لو تحتاج إدارة وتربية وإعلام وسياسة وحرب وعلاقات دولية، يا هو يحتاج آخر ما يسألك، يسألك هذا طاهر ولا نجس، بلي إيه بلي أحسنتم، وإلا واقعا أنتم تشوفون آخر ما يحتاجوا إليه هذه المسائل اللي تطرح بالرسائل العملية. ولاية لهذا المال شنو ولاية له؟ ولاية إدارة الناس، ولاية معناه أن تأخذ بأيديهم إلى صراط الحق. أنت اللي ما تعرف هذا ما هو صراط الحق في تلك المسائل، كيف تعطى لك الولاية؟ عنوان شنو تعطى لك الولاية؟ وهي طريقة مسهلة، أقعد في بيتك مولانا مرتاح، لا مشاكل لا مصائب لا ابتلاءات، 50 سنة اقرأ طهارة ونجازة، بالآخر طلع راسك يقول أنا ولي أمر الأمة، واللي يخالفني إلى نار جهنم. عجيب واقع، منو قايل عنده هيك ولاية؟ نعم من حقه أن يقول بأنه فلان شي طاهر فلان شي نجس. ومن هنا فأنا معتقد بأن الأموال مرتبطة بمقام الولاية مو بمقام الفقهاء، لأن هاي الأموال لأي شيء الغرض منها ما هو؟ إدارة وضع الناس، مو شيء آخر، حتى يعطي المحتاج. أنتم شايفين هواي أحكام في الفقه، كثير من الأحكام، خلوا ذهنكم يوم، كثير من الأحكام إذا ما أحدهم الناس من لابد يعطي؟
ها على الامام، على الامام. هذا الامام شنو عنده؟ خزينة غيبية، وغير الناس يعطوه حتى على الامام. هي يسدد منين يسدد؟ هذا الذي عليه الغرم لابد ان يكون له الغن. اشوف انت فيما يرتبط بحاجة الناس وين ترجع؟ الى بيت المال وامام الناس. اما فيما يرتبط بالاخذ تفتح باب كل من يريد خلي ياخذ الحقوق بعنوان شنو؟ شنو الدليل على انه من صار فقيها لابد ان ياخذ الامر؟ نعم، من صار له منصب الائمه خلي ياخذ ذلك. منصب الائمه شنو؟ شان بيان الفتوى. بيان الفتوى كان منصب الائمه، لو اداره الناس، وضع الناس حتى في احلك ظروفهم، كن شوف حاجات الناس وين ترجع كلها اليه. خلي يكون ذاك اللي ياخذ الحقوق، هذا وضعه في الامه بلي فبها ونعمه. ومن هنا هاي نظرية إعطاء الحقوق للمرجع أو للفقيه الجامع للشرائط، هذه في موضع لا يوجد ولي عام في الأمة، يعني الظروف الاستثنائية اللي كان وضعها موجود. أما عندما يحصل ولي عام في الأمة ينتخب من قبل الأمة، أتكلم نظريا بالكبرى، أنا الصغرى ما عندي شغل والله هسه فلان ولي لو مو ولي، ذاك بحث آخر عندنا عليه، لأني بحثين هذين لا تخلطون بيناتهم. اما اذا لا، هذه بعد هاي نظرية الوضع الاستثنائي انتهينا منها. الان وين نجي الى نظرية الوضع الطبيعي، وهو ان مقام الولاية تجبى اليه الاموال ليصرفها في وضع الام. بعد شي خلصنا، يخلصنا من انه كل واحد مولانا يفتح لدكان شخصي لنفسه، لانه الان تشوفون بعد هذه من خلال الحقوق كل واحد فاتح لشنو امامكم هسه. انا ما اريد اشرح لكم الواقع، كل واحد فاتح له ماذا؟ فالدكان شخص ورابط الناس، والناس محتاجين مولانا، وطبيعا يرتبطون. ليش لابد مولانا الاموال تجي الى الحوزات العلمية، ما تجمع في مكان واحد ثم ينظر الى الميزانية ثم يوزع على الطلبة بمقدار الميزانية؟ ليش لابد بعنوان فلان تعطى؟ ليش؟ شنو مالت ابو احد هي هذني؟ انتم مو تقولون هذني اموال الحجة سلام الله عليه، ها؟ ليش لابد الا بعنوانك توزع؟ ليش؟ تعالوا مولانا اجمعوها في ميزانية هذا الشهر، هالقد عندنا 30,000 طالب، هالقد حقوقكم، انتهت القضية، يروح يستلمها الطالب. ليش لابد 25 مكان ياخذ نوبة هنا 200 تومان، وهنا 400 تومان، وهنا 800 تومان؟ ليش؟ فالسبب بها وهو انه العناوين بعد تضيع هناك، ما معلوم منو اللي يعطي 5 ومنو يعطي 200. بلي هو طب نفسه يتربى شنو؟ انت خمو مو ده تتربى في عالم الملكوت، خذ تتربى في الواقع. بكره انت متكبر من تجبى اليك تقول بانه انا افتح دكان باسمي، ليش باسم الاخرين؟ طبعا صريحا اقولها لكم، هذه في ضرري هذا الكلام كله، ولا مو في مصلحتي. هسه مش وقت مولانا أمتي أنا يقفون أمام هذا الكلام، ما أدري، بس المهم أنا وظيفتي أن أقول هذا الكلام، ولو للتاريخ، ولو للتاريخ أن أقول هذا الكلام. يعني بعد أنتم مسؤولية الإخوة، مسؤولية يستمعون إلى هذا الكاسيت، يعرفون بأنه القضية مولانا وضع الأمة ما يمكن أن يستمر بهذا الشكل. خب هذا هم مولانا من الموضوع الثاني. الموضوع الثالث في المجلد السابع، في المجلد السابع صفحة 347، بلي يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. من الميزان صفحة 347، كلام في معنى الهداية الإلهية. يقول: ومنها، أي من معاني الهداية الإلهية، ما هي بمعنى الإيصال إلى المطلوب، كما في قوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقد عرف الله سبحانه هذه الهداية تعريفا بقوله:
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وإلا الهداية العامة فمن يرد الله أن يهديه لو موجودة للجميع، بمعنى إراءة الطريق، فمن يرد الله أن يهديه لو موجودة عند الجميع، من الجميع موجودة ما إلا معنى فمن يرد الله أن يهديه. فلهذا يقول: فهي انبساط خاص في القلب يعي به القول الحق والعمل الصالح من غير أن يتضيق به. أساسا قبول الحق والعمل به، شو شايف كثير من الأحيان إنسان يحس أن هذا القول قول الحق بس يريد يعمل به، يقنع نفسه أن يعمل به، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. يعني القلب مهيئ أو غير مهيئ؟ مو مهيئ. هذه مرتبة من الهداية، هاي مرتبة من الهداية من الإيصال إلى المطلوب، وهو أن يجعل القلب قلبا إذا سمع الحق، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا في الدرجة هذا. ولا كثير من الناس أنت من تقول له: بابا أخر ليش الحق، ليش في المقام العمل شو شوفه؟ يعمل الباطل، لا يستطيع. وتهيئ مخصوص لا يأبى به التسليم لأمر الله ولا يتحرج عن حكمه. وإلى هذا المعنى يشير تعالى بقوله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ذلك هدى الله يهدي به من يشاء جزافا. هذه تعلمون هذه يشاء يشاء مرارا قلنا في القرآن الكريم، مو أنه يعني حكم جزافية، لا لا، ضمن حكمة وقوانين وسنن إلهية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. خب يشاء الله، ولكن مطلقا يشاء لو في الوقت الذي أشاء ذلك. إذن ضمن هاي الإشاءة فقط هاي الآيات تريد أن تثبت القدرة المطلقة للحق سبحانه وتعالى. مشيتي موجودة، ولكن متى أعملها؟ أعطيتها بيدك فأكون تابعا لمشيتك، أشاء في الموضع الذي تشاء. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقد وصفه في الآية بالنور، هاي الهداية قال نور، لأنه ينجلي به للقلب ما يجب أن يعيه من التسليم لحق القول وصدق العمل عما يجب عليه أن لا يعيه ولا يقبله، وهو باطل القول وفاسد العمل. وقد رسم الله سبحانه لهذه الهداية رسما آخر، تعريفا آخر، وهو ما في قوله عقيب ذكره هدايته أنبياءه الكرام وما خصهم به من النعم العظام: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. أشوف هاي اللطيفة، ها، مو من العباد، وإلا إذا كانت من العباد كانت إراءة الطريق للجميع. يهدي به من يشاء من عباده، يعني هذا مؤمن لو مو مؤمن. وإلا إذا كان مطلق الناس عباد الله، ناس كانوا من الناس، كان يقول ماذا؟ يهدي به من يشاء من الناس، ولكن شنو قالت الآية؟ من عباده. إذن هذا هو اللطف الخاص، العناية الخاص. فقد أوضحنا في تفسير الآية أن الآية تدل على أن من خاصة الهداية الإلهية أنها تورد المهتدين بها صراطا مستقيما وطريقا سويا لا تخلف فيه ولا اختلاف. بعد مطالب أخرى بعد الإخوة هم يراجعوه هذا في هذا الموضوع. هذا تمام الكلام في هذا النوع الرابع من الهداية. الآن يأتي عندنا بحث آخر، وهو أنه أن هذه الأنواع من الهداية واجبة على الله بحكم العاقل أم واجبة عليه لأنه أوجبها على نفسه؟ احنا بعد شنو أيضا عندنا مبنيين، مبنى اللي هو مبنى الكلامي اللي يقول بأنه يجب عليه أن يفعل ذلك، لماذا؟ يقول عقلي يقول، وإذا لم يفعل فهو قبيح. بعد هذا المبنى تقدم مفصلا في السنة الماضية أنه باطل وليس بالصحيح. المبنى الآخر أن هذه الأنواع من الهداية وخصوصا النوع الثالث من الهداية يعني الهداية التشريعية، والنوع الرابع من الهداية يعني الهداية ماذا؟ بالإيصال إلى المطلوب، هذه واجبة على الله، ولكن من أوجبها؟ كتب على نفسه الرحمة، هو أوجبها على نفسه. لماذا؟ لأنه هذا هو النظام الأحد، هذا هو الذي يستطيع أن يوصل الإنسان إلى القرب الإلهي، وكل ما يدخل في إيصال الإنسان إلى القرب الإلهي الله سبحانه وتعالى يقول أوجبته على نفسي، فأنا الكاتب وأنا المكتوب عليه أنا. وهذا أيضا صريح القرآن الكريم في المجلد 20 مولانا من الميزان صفحة 303. تعالوا معنا إلى هناك، مجلد 20 صفحة 303، قوله تعالى إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، محصله إنما نفعل هذا التيسير أو نبين هذا البيان لأنه من الهدى، والهدى علينا. هم من كتبه عليه؟ هو كتبه على لا يزاحمنا في ذلك شيء ولا يمنعنا عنه مانع. فقوله إن علينا للهدى يفيد أن هدى الناس مما قضى سبحانه به وأوجبه على نفسه، كتب قضى أن لا تعبدوا إلا إياه، وهنا قضى ماذا؟ من القضاء الإلهي. فلهذا فتبحث قيم أكو في القرآن الكريم إنسان إذا يوفق ويجمع جيد، وهي بيان الأقضية الإلهية على نفسه، هذه التي أوجبها على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه التوبة، كتب كتب إلى غير ذلك. أذن يجمعهن يستخرج هذه السنن الإلهية الموجودة التي تحكم عالم التكوين. فتبحث قيم في نفسه مما قضى سبحانه به وأوجبه على نفسه بمقتضى الحكمة، لأنه هذا هو النظام الأحسن. وذلك أنه خلقهم ليعبدوه كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجعل عبادته غاية لخلقهم وجعلها صراطا مستقيما إليه كما قال إن ربي وربكم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقضى على نفسه أن يبين لهم سبيله ويهديهم إليه بمعنى إراءة الطريق سواء سلكوها أم تركوها، وهي هداية بمعنى الإراءة. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، وقال والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولا ينافي ذلك قيام غيره تعالى بأمر هذا المعنى من الهدى لأنه كله ماذا؟ بالتبع. وقد تقدم لهذه المسألة بيان العقلي في مباحث النبوة موكول إلى مباحث النبوة. إذن هذا المطلب أيضا اتضح. فليه كلاهما يعني أكو قانونين، هي قانونين. القانون الأول هو أنه كتب على نفسه الهداية التشريعية إراءة الطريق. قانون ثاني وهو أنه من تلبس بالهداية التشريعية ماذا؟ عليه أن يأخذ، كتب على نفسه أن يأخذ بيده، وهو أن ينصب له الإمام للإيصال إلى المطلوب. هذا قانونين في الهداية التشريعية، كتب على نفسه بيان الشريعة وقد بين، وفي الهداية التنوينية ماذا نصب لنا؟ أئمة. ما هي وظيفة الأئمة؟ إيصال إلى المطلوب. لمن يوصلون إلى المطلوب؟ ما هي شرائط أولئك الذي يشملهم إيصالهم إلى المطلوب؟ من هم؟ أولئك الذين تلبسوا بالهداية التشريعية. والآن سؤال آخر، أن هذه الهداية التي ذكرناها، خلوا ذهنكم يمي، أن هذه الهداية التي ذكرناها وهي الهداية التشريعية أو الهداية، وهي معنى أدق، الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، لها درجة واحدة أم لها درجات متفاوتة؟ ها ياهو منهن. هو هذا وين مهم، هذا وين مهم هذا. ومن هنا تتفاوت درجات الناس، وين تتفاوت؟ في هذا المقام الثاني، وهو أنه الجميع يصل إلى الصراط المستقيم، الجميع يصل إلى الله، ولكن عندما يصل إلى الله الجميع يصل إلى درجة واحدة من الله أو درجات مختلفة من الله. ها؟ يعني الجميع ينتهي إليه، فهنا عندما ينتهي إليه يبدأ سفرا جديدا، وهو المعبر في كلماتهم بالسفر الثاني، وهو السفر من الحق إلى الحق. هذا في السفر الثاني الجميع على درجة واحدة، لو درجاتهم مختلفة متفاوتة، هنا الدرجات تتفاوت، فبعضهم يكون في قمة هذه الدرجة، وبعضهم يكون في أواسط هذه الدرجة، وبعضهم يكون في أدنى هذه الدرجات، ولكن الجميع على الحق أم ليسوا على الحق؟ ها؟ جميعهم على الحق. لماذا؟ لأنهم يتقلبون في الحق، لأن المبدأ هو الحق والمنتهى ماذا؟ هو الحق. السفر من الحق إلى من؟ إلى الحق. بعد هنا مجال البطلان موجود أو غير موجود؟ كله حق، ولكن الحق بعد كم يصير كم درجة به؟ درجات متعددة، مراتب متعددة، درجات متعددة، وعلى أساس اختلاف درجات الناس والسالكين إلى الله، وعلى أساس اختلاف درجاتهم في المعرفة الإلهية تتفاوت درجاتهم. أين؟ ها؟ في مقام الإثبات، ذاك في مقام الثبوت مالهم، مقام الواقعية. خلي التعبير أفضل نبينه، أو المطلب أكثر نبينه، وهو أنه في المقام الثاني، طبعا هذا البحث مو بحث مفهومي، ها ما دا اتكلم بانه هذول يعرفون اكثر هذا يعرف اقل، لا، لعله من يعرف اصطلاحا اكثر، ولكن من حيث العمل هو ماذا؟ صفر اصلا، مو انه ناقص العمل، صفر من حيث العمل، ولعله يكون من حيث العمل ماذا؟ ها امام في العمل، ولكنه من حيث المعرفة والاصطلاح صفر، ماكو ملازمة بين الامرين. فلهذا إذا تذكرون قلنا بأنه وأظلهم الله على علم، ما كن ملازمة، أم يوجد علم هم كن ضلال، لا توجد هداية، لا ملازمة بينهما. يعني النسبة بين العلم وبين الإيمان والعمل الصالح ليست النسبة بينهما نسبة العلية والمعلولية، نعم نسبة الاقتضاء مقتضى، إذا توفرت الشرائط الأخرى يحصل الإيمان والعمل الصالح، لم يتوفر لا يحصل. الوقت مولانا ظاهرا منتهي، فلهذا إن شاء الله هذا البحث يحتاج أن نتوقف عنده أكثر، وهو أنه الصراط المستقيم درجة واحدة لو مشككة، والحمد لله رب العالمين.